يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تيسر هذا اللقاء الذي يجمعني بإخواني في هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها وأن يبارك لهم، وأن يجعلها دورة نافعة مفيدة لإخواننا في بلاد السنغال ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولما كانت هذه الدورة توافق شهر ربيع الأول، وهذا الشهر معلوم لدى المسلمين ما أحدث فيه أهل البدع والأهواء، من هذه المناسبة ألا وهي مناسبة المولد النبوي كما يطلقون عليه، وهذا من الأعياد التي لا أصل لها في دين الله جل وعلا، ولا فعله خير هذه الأمة بعد نبيها وهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا من جاء بعدهم من التابعين، ولا كذلك من جاء بعدهم من تابع التابعين. ولست هنا بصدد الحديث عن بدعية هذه المناسبة، ولكن عن الحديث في أصل ما يزعم هؤلاء أنهم أحدثوا فيه هذه البدعة، ألا وهو محبة النبي عليه الصلاة والسلام. والمحبة عبادة من العبادات، وقربة من أجل القربات، إذ هي أصل العبادة، والله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، وعبادته إنما تكون على وفق ما يريده ويحبه. وهي كما عرفها علماؤنا وأئمتنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى مع تمام الذل والخضوع، أو مع كمال الذل والمحبة. فالمحبة أصل في العبادة، وهي في ذاتها عبادة وقربة، بل هي من أجل العبادات القلبية، والعبادات القلبية هي أعلى أنواع العبادات، التي كما قسمها ابن القيم عليه رحمة الله إلى عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة لسانية، كالذكر وتلاوة القرآن والدعاء. فأجل هذه الأنواع العبادة القلبية التي منها المحبة. المحبة والأصل فيها المحبة لله جل وعلا. ولهذا قلت كان هذا الموضوع الذي عنونت له بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام بين الاتباع والابتداع. ولما كان دين الله جل وعلا، لما كان هذا الدين سمته الأساسية وميزته التي عرف بها حتى أصبحت من خصائص تشريعه، هي الوسطية والاعتدال. والوسطية والاعتدال إنما تكون في الأمور كلها. هذه الوسطية التي عرفها العلماء بأنها الحسنة بين السيئتين، فأهل الحق دائما وأبدا أنهم وسط، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، وكلاهما مذموم شرعا. الغلو مذموم في دين الله جل وعلا، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين فإنه أهلك من قبلكم. الغلو في دين الله هو الذي أهلك من قبلنا، والغلو خروج عن الصراط المستقيم وعن الهدي القويم بالزيادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا أشد التحذير، ونهى عنه حتى في نفسه، حيث قال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي، ولا تغلوا في كما غلا من قبلكم، فنسبوا النبي إلى الألوهية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالنبي هو النبي الذي عصمه الله جل وعلا، عصمه الله جل وعلا من كبائر الذنوب دون صغائرها، عقيدة أهل السنة والجماعة. ولا إلى الطرف الآخر المذموم كذلك، ألا وهو الجفاء. الجفاء لجناب النبي عليه الصلاة والسلام بالحط من قدره والطعن فيه ما يقع فيه الناس من أعداء الله جل وعلا أو ممن ينتسب لدين الله تبارك وتعالى، ثم هو يقع في هذه المتابعة للكفرة في كفرهم، إذ الطعن في رسول الله جل وعلا ناقض من نواقض الإيمان، وهو أحد المكفرات التي يكفر بها صاحبها نعوذ بالله جل وعلا. فالاعتدال هو الهدي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ولهذا مناسب جدا أن نتحدث عن الأصل وهو المحبة ببيان معناه وببيان أضداده وما خالف الناس فيه، سواء ما أحدثه المحدثون من البدع والمنكرات في هذا الباب أو ما وقع فيه أهل الجفاء والتسيب في هذا الباب من عدم معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام وعدم إعطاء حقه الذي أمر به ربنا جل وعلا، وحقه يبدأ أولا بالتصديق برسالته والإيمان بما جاء به، ثم من حقه علينا محبته عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة التي قلنا هي عبادة من العبادات، بل هي أصل في العبادة، لأن العبادة لا تكون ولا تتحقق إلا بهذه المحبة. والمحبة على مراتب، أولها المحبة لله جل وعلا، حب الله تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يكون سابقا لكل حب وأن يكون قبل أي حب، وهذا في الحقيقة هو الذي قلنا أنه أصل العبادة. والمحبة مأخوذة من الحب، والحب كما عرفه أهل العلم لغة هو الميل، أي ميل القلب، إذ أن القلب هو محل هذه العبادة والقربة، والحب هو نقيض البغض، وعرفه الراغب عليه رحمة الله جل وعلا بأنه ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا، ميل النفس أو القلب إلى ما تراه وتظنه خيرا. وأصل هذه المادة، يعني مادة حب، يدل على اللزوم والثبات، يدل على اللزوم والثبات، لأن هذا الأمر ملازم لصاحبه، ملازم لصاحبه، تعلق القلب بذاك الشيء ولازمه وثبت عليه لا يغادره. هذه المحبة التي بعد ذلك تظهر آثارها على صاحبها في كل شيء، في كل شيء، في أقواله وأفعاله وتصرفاته وأحواله، تبعا لمحبوبه. ولهذا دليل صدق المحبة هو حسن الاتباع. ولهذا قال الله جل وعلا لأدعياء المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا هذا النبي الذي هو حب رب العالمين جل وعلا، أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، لأن الصادق في هذه المحبة يحب محبوب من أحبه. وأمر ثان أن هذه المحبة لو كان أصحابها صادقون وهي في أصلها ميل القلب لمالت قلوبهم إلى هذا المحبوب، ولا فعلوا ما يحبه من الأقوال والأفعال والأحوال تزلفا إليه. هذا هو الأصل، ولكن لما كذبوا فضحهم الله جل وعلا في كذبهم هذا، في ادعائهم المحبة لصاحبها لله جل وعلا أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، إذ أن دليل صدق المحبة هو الاتباع، هو الاتباع لا الابتداع كما وقع فيه هؤلاء، لأن الابتداع في دين الله جل وعلا من جهة هو مذموم، ومن جهة أخرى هو مبغوض عند صاحب هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام. كيف لا وقد وصفها فداه أبي وأمي بقوله: ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تكون الضلالة محبوبة لدى نبي الهدى عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يكون أبدا ولن يكون. هذا إذن عن تعريف المحبة، تعريف المحبة في أما في الشرع فهي على مراتب. أولها أي أول هذه المراتب محبة الله جل وعلا كما أسلفت، ثم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة متعلقة بالحق، والله جل وعلا حقه مقدم على حق أي مخلوق كائنا من كان. ثم بعد هذا الحق يأتي حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الحقوق المتعلقة بحق الآدمي على الآدمي أو على أخيه. فأولها وأوله هو حق النبي عليه الصلاة والسلام، والله جل وعلا بين هذا في كتابه حيث قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود كما عرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه الحب، قال ودا أي حبا. وقال مجاهد عليه رحمة الله في معنى قوله ودا في الآية، قال: محبة في الناس في الدنيا، يعني أن يحب ويحبه الناس في الدنيا. والناس هنا المقصود بهم الموصوفون بالإيمان وبالعمل الصالح. وقال سعيد بن جبير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: يحبهم ويحببهم، يحبهم هو ويحبونه هم، يعني يحببهم إلى خلقه المؤمنين، بمعنى أن الله جل وعلا يحببهم لهؤلاء، كما قال أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن المحبة من السماء، لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا حببه إلى ملائكته وأمرهم بحبه، فتحبه الملائكة، ثم الملائكة ينزلون هذه المحبة في الناس، ينزلون هذه المحبة في الناس، فيحبه الناس جميعا. وهذا بالنسبة للحب الأول المتعلق بحب المخلوق إلى مخلوق، ألا وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعده يأتي حب الصالحين في هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، ومنهم العلماء والأئمة، فحبهم مقدم على غيرهم. ثم بعد ذلك يأتي سائر المؤمنين ممن أمرنا بمحبتهم في الله، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، وهي قرب من أجل القربات، أنها أوثق عرى الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه المحبة التي جاء كذلك بيانها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنهما جميعا وعن سائر أصحاب رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه جاء رجل إلى النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. قال ابن بطال: فدل هذا أن من أحب عبدا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله، يعني يوم القيامة. وقال في هذا الحديث الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات جميعا، لأنه شملهم جميعا. وقال الإمام السعدي: هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من ضدهم، يعني من ضد المحبة من جهة، ومن ضد أتباع الرسل من جهة أخرى. فكما أمرنا بمحبة الأخيار، أمرنا تعبدا لله ببغض الأشرار من الكافرين والمنافقين ومن كان على شاكلتهم. فإن المحبة، قال، دليل على قوة اتصال المحب بمن يحبه، ومناسبته لأخلاقه واقتداؤه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك، يعني دليل وجود هذه المحبة في القلب هو هذا الأثر الذي يظهر في أقوال وأفعال وأحوال صاحبها التي تدل فعلا على هذه المحبة. ولأجل هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخبر بهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنهم فرحوا بهذا الحديث فرحا عظيما، حتى قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث، يعني لما علموا أن المرء يوم القيامة سيكون مع من أحب، مع من أحب في الدنيا، وقد أحبوا رسول الله حبا صادقا خالصا حبا عظيما لا يدانيه حب أبدا، يعني لا يدانيه حب مخلوق لمخلوق ولا طائفة لواحد منها، كما أخبر بذلك أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهذا قبل إسلامه لما شهد صلح الحديبية وكان في صف المشركين ورأى من معاملة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى أهل مكة يضرب كفا بكف ويقول: لقد رأيت عجبا، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. رأى عند الملوك وعند السلاطين والأمراء كيف يعامل هؤلاء كبارهم، ولكنه ما رأى كالذي رآه بين الصحابة ونبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: كان إذا قام يتوضأ قاموا يتقاتلون على فضل وضوئه، يعني يتنافسون على من يظفر بقطرة من فضل وضوئه يتبرك بها، وإذا نظر أحدهم إلى وجهه لا يستطيع أن يحد النظر في وجهه إجلالا له، وهذا الإجلال لا يكون إلا بعد محبة له، وهذه شهادة صادقة في حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفدونه بأنفسهم وأولادهم وأهليهم، وكانوا جميعا يقولون بلسان الحال والمقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذه المحبة الصادقة، المحبة الصادقة الناتجة عن صدق الاتباع، وهذا هو الفرق بين المتبع والمبتدع. المتبع إذا أحب محبوبه تقربا إلى الله جل وعلا لا يجاوز الحد في هذه المحبة، لا يغلو فيه ولا يعتقد فيه إلا ما أمره بأن يعتقد، أنه رسول الله أنه رسول الله، أنه معصوم أنه معصوم، أنه لا يعلم الغيب أنه لا يعلم الغيب، أنه لا يضر ولا ينفع بعد موته بذاته أنه كذلك، إنما النافع هو في اتباعه وفي هديه عليه الصلاة والسلام، هذا نفعه دائم ولا ينقطع، لا ينقطع بموته فداه أبي وأمي. والاتباع في حقيقته هو اتباع ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام، من الأوامر والنواهي، ولا يكون الإنسان متبعا إلا بهذا. ولهذا فإن الله جل وعلا تعبدنا به، قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله جل وعلا أمرنا باتباع ما أنزله علينا، ما جاء في هذا الكتاب، ولا نتبع من دونه أولياء. وقال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، ثم قال واتبعوه لعلكم تهتدون، أي اتبعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لعل رجاء تحقق الهداية، والهداية هي أعظم مطلوب. فنحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع ما جاء في كتاب الله، واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، والتمسك بما جاء فيهما. هذا أصل الاتباع الذي أمرنا به، والذي يقابله هو الابتداع. الابتداع المقصود به الابتداع في الدين، وهو بإحداث شيء فيه ليس منه، بإحداث شيء ننسبه للإسلام أو ننسبه لدين الله جل وعلا أو نتعبد به ربنا عز وجل، وما أنزل الله تبارك وتعالى فيه من شيء لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. ثم بعد ذلك هذا الأمر يصبح بسبب هذا الابتداع من الدين وهو ليس منه. والله جل وعلا قد ختم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الآية العظيمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي استدل بها الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، ذاك الاستدلال العظيم الذي يدل على إمامة هذا الرجل وأنه حقا كما وصفه من عايشه من علماء زمانه بأنه النجم. إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما قال من أحدث في دين الله بدعة يراها حسنة فكأنما قال إن محمدا قد خان الرسالة، إن محمدا قد خان الرسالة، لأنه علل هذا بقوله بعد ذلك، لأن الله جل وعلا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو الفقه، وهذا هو الفهم، وهذا هو الاتباع. لا تزيد على ما شرع الله جل وعلا وسن رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا قدر أنملة. ولهذا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحدث في أمرنا هذا، يعني الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، دين الله عز وجل ودين الإسلام، ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أي إحداث في دين الله بأنه شر وبأنه ضلال. ألا إن شر الأمور وشر الأمور محدثاتها، كما كان يقول هذا في خطبته الشهيرة بخطبة الحاجة. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله عليه الصلاة والسلام. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية وكل شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كل بدعة على الإطلاق ضلالة، سواء كانت في نوع من أنواع العبادات، سواء كانت في هذه الأعياد التي أحدثها الناس، لأن الأعياد من دين الله جل وعلا، شريعة أنزلها الله جل وعلا على عباده. وكان الناس في الجاهلية يحتفلون بأعياد كثيرة، فأبدلهم كما جاء في الحديث: لقد أبدلكما الله خيرا منهما، يعني في تلك الأعياد التي كانوا يحيونها في جاهليتهم، في جاهليتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم خيرا من هذه الأعياد، خيرا من أعيادكم كلها. ألا وهما عيدي الفطر والأضحى، هذه هي أعياد الإسلام وأعياد المسلمين، لا ثالث لهما، ليس لنا غير هذين العيدين. فمن أحدث عيدا فقد أحدث في دين الله ما ليس منه، وهذا مردود على صاحبه كائنا من كان، فهو رد. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معنى الإحداث في مثل هذا الأمر، وهذا ليس دليل محبة، بل هو دليل مخالفة وإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم. إذ كيف يعقل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الشر، ويصفه بمثل هذا الوصف بأنه شر وبأنه ضلالة، ثم نحن نقدم عليه، بل نوالي ونعادي من أجله. احنا الآن عندنا الأئمة يفصلون لأجل هذه البدعة، إذا قال ببدعية المولد فإنه يفصل من الإمامة، لأنه يدعو إلى غير الهدي بزعمهم، يدعو إلى غير السنة بزعمهم، وهو في حقيقة أمره داعية للسنة. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الناس إذا أحدثوا بدعة استحسنوها، ثم إذا أنكرت هذه البدعة قالوا لقد تركت السنة، لقد تركت السنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا الذي يقع للناس في زماننا هذا، أو منذ أن أحدثت هذه البدعة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام مطلب من المطالب الشرعية، بل وأصل من أصول ديننا، وهو من أجل العبادات والقربات القلبية التي تعبدنا الله جل وعلا بها، إلا أننا ينبغي أن نميز ونفرق بين المحبة الشرعية، المحبة الصادقة، وادعاء المحبة أو المحبة المغشوشة، والآثار هي التي تدل على الحقائق. وهذا لقول الله تبارك وتعالى كما أسلفنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تدعون هذه المحبة وأنتم صادقون فيها فعليكم بما يدل على صدقها، ودليل صدقها هو حسن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المحبة تقتضي الابتداع ولا تقتضي الإحداث والابتداع أبدا، لأن الاتباع محمود والابتداع مذموم في شرع الله جل وعلا وفي دينه. ولهذا فإن الله جل وعلا إنما أمرنا بما جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا غير، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن مأمورون به، وما نهانا عنه، نهانا نبينا عن الإحداث في دين الله، نهانا عن الابتداع بجميع أنواعها وبكل صورها، وصفها وصفا واحدا ذمها فيه، ألا وهو أنها شر وأنها ضلالة. نعوذ بالله من الضلال، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للهدى، والهدى هو عين ما جاء به هذا النبي الكريم، حيث وصفه الله جل وعلا وصفا طيبا مباركا، فقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جاءنا بالهدى، قال أهل التفسير: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يتمثل في جميع سنته، سواء ما تعلق بجانب الاعتقاد وهو الأصل والأساس، أو وإذا قلنا السنة في مثل هذا السياق نقصد به عموم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتضمنه قول الله جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله جل وعلا هو هذا الصراط الذي دعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ودلنا عليه وأوضحه لنا أتم الإيضاح والبيان، فقال: تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا وصف سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فالمحب لهذا الحبيب عليه أن يسير على صراطه، وعليه أن يتبع سنته من غير ذاك الغلو الذي وقع فيه أولئك الضلال، لأن الغلو في الدين مردود مذموم كيفما كان، ولو كان في حقه وجنابه كيف لا، وقد نهى هو بنفسه عن هذا، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، والله جل وعلا وصفه بهذه العبودية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا وصف ربنا جل وعلا، وصف النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تطروني، أي لا تزيد على هذا. والإطراء هو مجاوزة الحد، أن تعتقد فيه أكثر أو غير ما دلت نصوص الكتاب والسنة، أن تعتقد فيه علم الغيب، كما قال ذلك الشاعر في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام: والشعراء يتبعهم الغاوون، فقال: وإن من علمك علم اللوح والقلم. من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح وعلم القلم، والمقصود باللوح اللوح المحفوظ الذي لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا، لأن هذا غيب، لا يعلم الغيب إلا الله. هذا أصل من أصول اعتقادنا، حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذا، لا يعلم الغيب أبدا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء يظنون بإساءتهم هذه الإساءة أنهم يحسنون صنعا، بمخالفتهم للهدي أنهم يحسنون صنعا. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام التي يحبها الله جل وعلا ويرضى عن أصحابها هي التي تقتضي الاتباع، والاتباع يقتضي العلم بهديه وسنته. تعلم السنة من أول الأولويات، لأنك تعبدت بها فلا بد أن تعلمها، والعلم سابق للقول والعمل. تتعلم السنة، وما جمعه أهل العلم من هؤلاء الحفاظ والأئمة الرواة من هذه الكنوز العظيمة التي جمعت سنته وهديه صلى الله عليه وسلم. دواوين السنة كلها بدواوين المتون، والمتون المقصود بها متون الأحاديث، والتي جمعت بعد ذلك شروح الأئمة لها، وهي كثيرة، بل وكثيرة جدا. لو عددت شروح الإمام البخاري فحسب، صحيح الجامع الصحيح، لا وجدتها تفوق 100 شرح. وهذا لاهتمام العلماء بالسنة وحرصهم على تعليمها وبيانها للناس. وانظر إلى أئمة الهدى وعلماء الأمة كيف تفرغوا لتدريسها، وهذه مجالسهم ودروسهم منذ القرون الأولى المفضلة إلى يومنا هذا. ما زال هذا الجهد وهذا الجهاد وهذا النشاط الدؤوب في تعليم سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يحفظها من يحفظها من طلبتهم وأبنائهم، ويبلغونها من بعدهم. حفظت السنة، هذا الحفظ حفظ ألفاظها بحفظ متون أحاديثها وحفظ معانيها وفقهها، ولنا في هؤلاء من علمائنا وأئمتنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله جل وعلا ومتعه بالصحة والعافية وفقه لكل خير، وفقه الله جل وعلا بأن أتم شرح كتب دواوين السنة الكتب الست، وهو الآن أو أتم موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، وهذا كله في دروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كانت منه هذه الأحاديث التي جمعت في هذه الدواوين. فنسأل الله جل وعلا أن يعظم أجره وأن يجزل له المثوبة وأن يبارك في عمره وفي علمه وأنفاسه، وكذا سائر علمائنا وأئمتنا. من مقتضى هذه المحبة كذلك أن يكون لدينا اليقين على ما جاء فيها، اليقين على ما جاء في أصلها أولا، أن السنة كلها خير وأنها الهدى الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. نعتقد الاعتقاد الجازم أن الخير والهدي إنما هو في سنته عليه الصلاة والسلام، ألا إن خير الهدي هدي رسول الله. نعتقد هذا الاعتقاد الجازم ونتيقن من هذا في كل شيء، في كل شيء، في عباداتك وفي معاملاتك وفي توجيهاته عليه الصلاة والسلام، سواء كانت في باب الصحة والتداوي والتطبيب، وهذا مما يذكره الناس والعلماء في هذه الأيام، وكيف أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو المتبع في هذه الأيام، وما ظن من ظن أنه من اختراعات المتأخرين الأطباء المتأخرين، أن هذا الحجر الصحي الذي يعتبر سبب من أعظم أسباب الوقاية لتفادي هذا الوباء الذي تفشى في الناس اليوم، هذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه قبل 14 قرنا، وأمر أن الصحابة والأمة من بعدهم أن الطاعون إذا حل في بلد أمر أن لا ندخلها، ومن كان فيها أمره أن لا يخرج منها، وهذا هو الحجر الصحي الذي يأمر به الأطباء اليوم وتفاديا لضرر هذا الوباء. وقس على هذا أمور كثيرة أخرى. نحن نعتقد مسبقا أن خير الهدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم شأنها وتعظيم قدر صاحبها عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تعبدنا الله عز وجل به. ومن مقتضى هذه المحبة كذلك المحبة النابعة عن صدق واتباع لابتداع الدعوة إلى سنته، وأن نجعل الدعوة إلى سنته ديدنا لنا في كل أحوالنا وأوقاتنا، الدعوة إلى السنة في بيوتنا مع أهلنا وأبنائنا، الدعوة إلى السنة بين جيراننا وفي أماكن أعمالنا وما إلى ذلك، حتى تنتشر سنة الحبيب في الناس. وإذا انتشرت هذه السنة بعد محبة الناس إليها فإنه سيعمنا الخير بإذن الله جل وعلا، لأننا نعتقد أن الخير في هذا الاتباع، وهذا الاتباع إنما ينتشر ويكثر في الناس بالدعوة إليها، الدعوة على علم وعلى هدى لا على جهالة، كما هو حال الكثير من أدعياء الدعوة، جاهل ويدعو للجهل. بعض الجماعات التي تنسب نفسها للدعوة يقولون ويصرحون بل ويتبجحون أننا لا نشتغل بعلم المسائل بل نشتغل بعلم الفضائل. وأي فضائل؟ يعني ما هب ودب، يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، لأن منهجهم ودعوتهم غير قائمة على التحقيق والتدقيق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين صحيح أحاديثه وسقيمها، لأن الله جل وعلا كما تعبدنا بالسنة تعبدنا بالصحيح منها، وفي مقابل هذا نهانا عن غيرها وعن ضدها، وضدها هو البدعة. وقد تكون البدعة من أسبابها حديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو كان حديثا ضعيفا، إذ أن الحديث الضعيف عند المحققين من العلماء لا يبنى عليه حكم، ناهيك أن يعتقد لأجله اعتقاد أبدا، لأن الضعيف من قسم المردود، والمردود ما تعبدنا الله عز وجل به، إنما تعبدنا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لا نبني حكما على حديث ضعيف. ومن النتائج الطيبة والثمرات المباركة لهذه المحبة أنها سبب لدخول الجنان، وأنها مما يحقق أو ما يجده المؤمن من حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان نجدها بصدق المحبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهما حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الأصل الأول، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الحب في الله. والثالثة أن يكره، أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من ثمراتها الطيبة المباركة دخول الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. هذا في المحبة بين المؤمنين جميعا. وأول هذه المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي. النبي الله جل وعلا حباه بالصفات الخلقية والخلقية التي ما وجدت مثلها عند غيره، فكان أكمل الناس أخلاقا، خيرهم، كيف لا، وقد وصفه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالناس تدفعها مثل هذه الأمور لمحبة أصحابها لأجل أخلاقه أو لأجل خلقته، يحبه الناس وحسن تعاملهم معهم. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كمله الله جل وعلا في هذا الباب ورفع من قدره ومنزلته؟ نبينا عليه الصلاة والسلام محبته مقدمة على محبة أي محبوب على الإطلاق من المخلوقين، ولهذا كانت قربة من أجل القربات وعبادة من أجل العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صدق محبة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لاتباع هديه والدعوة إلى سنته، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني بما يحبه ويرضاه، وأن يجزي إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء بما وفقوا إليه وأتاحوه من هذه الفرصة الطيبة لإخوانهم وأبنائنا جميعا للاستفادة مما أفاده مشايخنا وعلماؤنا في هذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ المحدث شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، جزاه الله خير الجزاء، وهو دائما وأبدا مع أبنائه وإخوانه في مثل هذه المناسبات، لا يبخل بشيء من علمه وتوجيهاته. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياه للإخلاص في القول والعمل، وكذا سائر مشايخنا ممن شارك في هذه الدورة، وما أنا إلا من المتطفلين الذين أسهموا بهذا السهم المتعلق بهذا الموضوع الحبيب إلى قلوبنا جميعا، لأنه متعلق بما تعبدنا الله جل وعلا به إزاء نبينا وحبيبنا فداه أبي وأمي. وأسأل الله عز وجل أن يوفق باقي المشايخ لما فيه الخير لأبنائهم وإخوانهم. وقبل أن أختم كلمتي، قد ورد علي سؤال متعلق بمعاملة من المعاملات المعاصرة التي انتشرت هذه الأيام، وهذا ما يعرف بالتسوق أو البيع الشبكي الذي هو في وسائل التواصل هذه الأيام. وهذا هذه المعاملة تعتبر من النوازل، والنوازل إنما يتكلم فيها الكبار من علمائنا ومشايخنا. وقد أصدر شيخنا الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله جل وعلا لكل خير فتوى في هذه المعاملة، موجودة مبثوثة في موقعه النافع. أو بهذه المناسبة أدعو إخواني للاستفادة من هذا الموقع المبارك الطيب. والشيخ في هذه الفتوى ذكر الحكم ومبنى هذه الفتوى، وأن هذه المعاملة اشتملت على الغرر والميسر والمقامرة المحرمة شرعا المحرمة شرعا. قال وفقه الله جل وعلا لكل خير. وبناء على هذا فننصح باجتناب هذه المعاملات التي يسعى أعداء دين الله جل وعلا، أن نحن نعلم أنه أرباب الأموال اليوم وكل هذا المجال يديره حفنة من اليهود، وهؤلاء إنما يتعاملون بالمحرم بالربا والغرر وما إلى ذلك من المعاملات المحرمة. ولهذا باختصار أحيل على عليم، أحيل على شيخنا الذي أفتى في هذه المعاملة وأجاب بمثل هذا الجواب، بأنها لا تحل لما فيها من الغرر الظاهر والمقامرة الواضحة. فأسأل الله جل وعلا أن يكفينا بحلالنا بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله جل وعلا على تيسر هذا اللقاء الذي يجمعني بإخواني في هذه الدورة التي أسأل الله جل وعلا أن يوفق القائمين عليها وأن يبارك لهم، وأن يجعلها دورة نافعة مفيدة لإخواننا في بلاد السنغال ولجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. ولما كانت هذه الدورة توافق شهر ربيع الأول، وهذا الشهر معلوم لدى المسلمين ما أحدث فيه أهل البدع والأهواء. من هذه المناسبة ألا وهي مناسبة المولد النبوي كما يطلقون عليه، وهذا من الأعياد التي لا أصل لها في دين الله جل وعلا، ولا فعله خير هذه الأمة بعد نبيها وهم أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين، ولا من جاء بعدهم من التابعين، ولا كذلك من جاء بعدهم من تابع التابعين. ولست هنا بصدد الحديث عن بدعية هذه المناسبة، ولكن عن الحديث في أصل ما يزعم هؤلاء أنهم أحدثوا فيه هذه البدعة، ألا وهو محبة النبي عليه الصلاة والسلام، والمحبة عبادة من العبادات وقربة من أجل القربات، إذ هي أصل العبادة، والله جل وعلا ما خلقنا إلا لعبادته، وعبادته إنما تكون على وفق ما يريده ويحبه، وهي كما عرفها علماؤنا وأئمتنا هي اسم جامع لكل ما يحبه الله جل وعلا ويرضى مع تمام الذل والخضوع، أو مع كمال الذل والمحبة. فالمحبة أصل في العبادة، وهي في ذاتها عبادة وقربة، بل هي من أجل العبادات القلبية، والعبادات القلبية هي أعلى أنواع العبادات، التي كما قسمها ابن القيم عليه رحمة الله إلى عبادة قلبية وعبادة بدنية وعبادة مالية وعبادة لسانية، كالذكر وتلاوة القرآن والدعاء. فأجل هذه الأنواع العبادة القلبية التي منها المحبة. المحبة والأصل فيها المحبة لله جل وعلا، ولهذا قلت كان هذا الموضوع الذي عنونت له بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام بين الاتباع والابتداع. ولما كان دين الله جل وعلا، لما كان هذا الدين سمته الأساسية وميزته التي عرف بها حتى أصبحت من خصائص تشريعه، هي الوسطية والاعتدال. والوسطية والاعتدال إنما تكون في الأمور كلها. هذه الوسطية التي عرفها العلماء بأنها الحسنة بين السيئتين، فأهل الحق دائما وأبدا أنهم وسط، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، لا إلى غلو ولا إلى جفاء، وكلاهما مذموم شرعا، الغلو مذموم في دين الله جل وعلا، وقد حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنه أهلك من قبلكم. الغلو في دين الله هو الذي أهلك من قبلنا، والغلو خروج عن الصراط المستقيم وعن الهدي القويم بالزيادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا أشد التحذير، ونهى عنه حتى في نفسه، حيث قال: لا تطروني كما أطرت اليهود والنصارى أنبياءها، إنما أنا عبد الله ورسوله، لا ترفعوني فوق منزلتي ولا تغلوا في كما غلا من قبلكم. فنسبوا النبي إلى الألوهية، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فالنبي هو النبي الذي عصمه الله جل وعلا، عصمه الله جل وعلا من كبائر الذنوب دون صغائرها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولا إلى الطرف الآخر المذموم كذلك، ألا وهو الجفاء. الجفاء لجناب النبي عليه الصلاة والسلام بالحط من قدره والطعن فيه وما يقع فيه الناس من أعداء الله جل وعلا، أو ممن ينتسب لدين الله تبارك وتعالى ثم هو يقع في هذه المتابعة، المتابعة للكفرة في كفرهم، إذ الطعن في رسول الله جل وعلا ناقض من نواقض الإيمان، وهو أحد المكفرات التي يكفر بها صاحبها، نعوذ بالله جل وعلا. فالاعتدال هو الهدي الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في كل شيء، ولهذا مناسب جدا أن نتحدث عن الأصل وهو المحبة ببيان معناه وببيان أضداده وما خالف الناس فيه، سواء ما أحدثه المحدثون من البدع والمنكرات في هذا الباب، أو ما وقع فيه أهل الجفاء والتسيب في هذا الباب من عدم معرفة قدر النبي عليه الصلاة والسلام، وعدم إعطاء حقه الذي أمر به ربنا جل وعلا. وحقه يبدأ أولا بالتصديق برسالته والإيمان بما جاء به، ثم من حقه علينا محبته عليه الصلاة والسلام. هذه المحبة التي قلنا هي عبادة من العبادات، بل هي أصل في العبادة، لأن العبادة لا تكون ولا تتحقق إلا بهذه المحبة. والمحبة على مراتب، أولها المحبة لله جل وعلا، حب الله تبارك وتعالى الذي ينبغي أن يكون سابقا لكل حب، وأن يكون قبل أي حب. وهذا في الحقيقة هو الذي قلنا أنه أصل العبادة، والمحبة مأخوذة من الحب، والحب كما عرفه أهل العلم لغة هو الميل، أي ميل القلب، إذ أن القلب هو محل هذه العبادة والقربة، والحب هو نقيض البغض، وعرفه الراغب عليه رحمة الله جل وعلا بأنه ميل النفس إلى ما تراه وتظنه خيرا، ميل النفس أو القلب إلى ما تراه وتظنه خيرا. وأصل هذه المادة، يعني مادة حب، يدل على اللزوم والثبات، يدل على اللزوم والثبات، لأن هذا الأمر ملازم لصاحبه، ملازم لصاحبه، تعلق القلب بذاك الشيء ولازمه وثبت عليه لا يغادره. هذه المحبة التي بعد ذلك تظهر آثارها، تظهر آثارها على صاحبها في كل شيء، في كل شيء، في أقواله وأفعاله وتصرفاته وأحواله، تبعا لمحبوبه. ولهذا دليل صدق المحبة هو حسن الاتباع، ولهذا قال الله جل وعلا لأدعياء المحبة: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا هذا النبي الذي هو حب رب العالمين جل وعلا، أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، لأن الصادق في هذه المحبة يحب محبوب من أحبه. وأمر ثان، أن هذه المحبة لو كان أصحابها صادقون وهي في أصلها ميل القلب لمالت قلوبهم، لمالت قلوبهم إلى هذا المحبوب، ولا فعلوا ما يحبه من الأقوال والأفعال والأحوال تزلفا إليه، هذا هو الأصل. ولكن لما كذبوا فضحهم الله جل وعلا في كذبهم هذا، في ادعائهم المحبة لصاحبها لله جل وعلا أو لرسوله عليه الصلاة والسلام، إذ أن دليل صدق المحبة هو الاتباع، هو الاتباع لا الابتداع كما وقع فيه هؤلاء، لأن الابتداع في دين الله جل وعلا من جهة هو مذموم، ومن جهة أخرى هو مبغوض عند صاحب هذه الرسالة عليه الصلاة والسلام، كيف لا وقد وصفها فداه أبي وأمي بقوله: ألا إن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كيف تكون الضلالة محبوبة لدى نبي الهدى عليه الصلاة والسلام؟ هذا لا يكون أبدا ولن يكون. هذا إذن عن تعريف المحبة، تعريف المحبة في أما في الشرع فهي على مراتب. أولها، أي أول هذه المراتب، محبة الله جل وعلا كما أسلفت، ثم محبة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المحبة متعلقة بالحق، والله جل وعلا حقه مقدم على حق أي مخلوق كائنا من كان. ثم بعد هذا الحق يأتي حق النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أعظم الحقوق المتعلقة بحق الآدمي على الآدمي أو على أخيه، فأولها وأوله هو حق الله، حق النبي عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا بين هذا في كتابه حيث قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. والود كما عرفه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأنه الحب، قال ودا أي حبا. وقال مجاهد عليه رحمة الله في معنى قوله ودا في الآية، قال: محبة في الناس في الدنيا، يعني أن يحب ويحبه الناس في الدنيا. والناس هنا المقصود بهم الموصوفون بالإيمان وبالعمل الصالح. وقال سعيد بن جبير عليه رحمة الله تبارك وتعالى في قوله سيجعل لهم الرحمن ودا، قال: يحبهم ويحببهم، يحبهم هو ويحبونه هم، يعني يحببهم إلى خلقه المؤمنين، بمعنى أن الله جل وعلا يحببهم لهؤلاء، كما قال أبي رضي الله تعالى عنه وأرضاه: إن المحبة من السماء. لأن الله جل وعلا إذا أحب عبدا حببه إلى ملائكته وأمرهم بحبه، فتحبه الملائكة، ثم الملائكة ينزلون هذه المحبة في الناس، ينزلون هذه المحبة في الناس، فيحبه الناس جميعا. وهذا بالنسبة للحب الأول المتعلق بحب المخلوق إلى مخلوق، ألا وهو حب النبي عليه الصلاة والسلام. وبعده يأتي حب الصالحين في هذه الأمة، وعلى رأسهم الصحابة، ومنهم العلماء والأئمة، فحبهم مقدم على غيرهم. ثم بعد ذلك يأتي سائر المؤمنين ممن أمرنا بمحبتهم في الله، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام هذه المحبة، وهي قرب من أجل القربات، أنها أوثق عرى الإيمان، لقوله عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. هذه المحبة التي جاء كذلك بيانها في سنة النبي عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأنس رضي الله تعالى عنهما جميعا، وعن سائر أصحاب رسول الله فيما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما، أنه جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب يوم القيامة، المرء مع من أحب يوم القيامة. قال ابن بطال: فدل هذا أن من أحب عبدا في الله فإن الله جامع بينه وبينه في جنته ومدخله يعني يوم القيامة. وقال في هذا الحديث الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى: فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات جميعا، لأنه شملهم جميعا. وقال الإمام السعدي: هذا الحديث فيه الحث على قوة محبة الرسل واتباعهم بحسب مراتبهم، والتحذير من ضدهم، يعني من ضد المحبة من جهة، ومن ضد أتباع الرسل من جهة أخرى. فكما أمرنا بمحبة الأخيار، أمرنا تعبدا لله ببغض الأشرار من الكافرين والمنافقين ومن كان على شاكلتهم. فإن المحبة، قال، دليل على قوة اتصال المحب من يحبه ومناسبته لأخلاقه واقتداؤه به، فهي دليل على وجود ذلك، وهي أيضا باعثة على ذلك. يعني دليل وجود هذه المحبة في القلب هو هذا الأثر الذي يظهر في أقوال وأفعال وأحوال صاحبها التي تدل فعلا على هذه المحبة. ولأجل هذا فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أخبر بهذا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، أنهم فرحوا بهذا الحديث فرحا عظيما، حتى قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما فرح أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد إسلام فرحهم بهذا الحديث. يعني لما علموا أن المرء يوم القيامة سيكون مع من أحب، مع من أحب في الدنيا، وقد أحبوا رسول الله حبا صادقا خالصا، حبا عظيما لا يدانيه حب أبدا، يعني لا يدانيه حب مخلوق لمخلوق ولا طائفة لواحد منها، كما أخبر بذلك أبو مسعود الثقفي رضي الله تعالى عنه، وهذا قبل إسلامه، لما شهد صلح الحديبية وكان في صف المشركين ورأى من معاملة الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام، ورجع إلى أهل مكة يضرب كفا بكف ويقول: لقد رأيت عجبا، ما رأيت حبا كحب أصحاب محمد محمدا. رأى عند الملوك وعند السلاطين والأمراء كيف يعامل هؤلاء كبارهم، ولكنه ما رأى كالذي رآه بين الصحابة ونبيهم عليه الصلاة والسلام. قال: كان إذا قام يتوضأ قاموا يتقاتلون على فضل وضوئه، يعني يتنافسون على من يظفر بقطرة من فضل وضوئه يتبرك بها. وإذا نظر أحدهم إلى وجهه لا يستطيع أن يحد النظر في وجهه إجلالا له، وهذا الإجلال لا يكون إلا بعد محبة له. وهذه شهادة صادقة في حب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نبيهم صلى الله عليه وسلم، بل كانوا يفدونه بأنفسهم وأولادهم وأهليهم، وكانوا جميعا يقولون بلسان الحال والمقال والمقال: فديناك بآبائنا وأمهاتنا، فداك أبي وأمي يا رسول الله. هذه المحبة الصادقة، المحبة الصادقة الناتجة عن صدق الاتباع. وهذا هو الفرق بين المتبع والمبتدع. المتبع إذا أحب محبوبه تقربا إلى الله جل وعلا لا يجاوز الحد في هذه المحبة، لا يغلو فيه ولا يعتقد فيه إلا ما أمره بأن يعتقد، أنه رسول الله، أنه رسول الله، أنه معصوم، أنه معصوم، أنه لا يعلم الغيب، أنه لا يعلم الغيب، أنه لا يضر ولا ينفع بعد موته بذاته، أنه كذلك. إنما النافع هو في اتباعه وفي هديه عليه الصلاة والسلام، هذا نفعه دائم ولا ينقطع، لا ينقطع بموته فداه أبي وأمي. والاتباع في حقيقته هو اتباع ما جاء عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي، ولا يكون الإنسان متبعا إلا بهذا. ولهذا فإن الله جل وعلا تعبدنا به، قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. الله جل وعلا أمرنا باتباع ما أنزله علينا، ما جاء في هذا الكتاب، ولا نتبع من دونه أولياء. وقال جل وعلا: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته، ثم قال: واتبعوه لعلكم تهتدون. أي اتبعوا هذا النبي عليه الصلاة والسلام لعل رجاء تحقق الهداية، والهداية هي أعظم مطلوب. فنحن مأمورون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع ما جاء في كتاب الله، واتباع نبينا عليه الصلاة والسلام، والتمسك بما جاء فيهما. هذا أصل الاتباع الذي أمرنا به، والذي يقابله هو الابتداع. الابتداع المقصود به الابتداع في الدين، وهو بإحداث شيء فيه ليس منه، بإحداث شيء ننسبه للإسلام أو ننسبه لدين الله جل وعلا أو نتعبد به ربنا عز وجل، وما أنزل الله تبارك وتعالى فيه من شيء لا دليل عليه لا من كتاب ولا من سنة. ثم بعد ذلك هذا الأمر يصبح بسبب هذا الابتداع من الدين وهو ليس منه. والله جل وعلا قد ختم رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بتلك الآية العظيمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية العظيمة التي استدل بها الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا، ذاك الاستدلال العظيم الذي يدل على إمامة هذا الرجل وأنه حقا كما وصفه من عايشه من علماء زمانه بأنه النجم، إذا ذكر العلماء فمالك النجم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، لما قال: من أحدث في دين الله بدعة يراها حسنة، فكأنما قال: إن محمدا قد خان الرسالة، إن محمدا قد خان الرسالة، لأنه علل هذا بقوله بعد ذلك، لأن الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. هذا هو الفقه، وهذا هو الفهم، وهذا هو الاتباع. لا تزيد على ما شرع الله جل وعلا وسن رسوله عليه الصلاة والسلام شيئا قدر أنملة. ولهذا فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني الأمر الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، دين الله عز وجل ودين الإسلام، ما ليس منه فهو رد، فهو رد. وصف النبي عليه الصلاة والسلام أي إحداث في دين الله بأنه شر وبأنه ضلال. ألا إن شر الأمور وشر الأمور محدثاتها، كما كان يقول هذا في خطبته الشهيرة بخطبة الحاجة. ألا إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وفي رواية: وكل شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، كل بدعة على الإطلاق ضلالة، سواء كانت في نوع من أنواع العبادات، سواء كانت في هذه الأعياد التي أحدثها الناس، لأن الأعياد من دين الله جل وعلا، شريعة أنزلها الله جل وعلا على عباده. وكان الناس في الجاهلية يحتفلون بأعياد كثيرة، فأبدلهم كما جاء في الحديث: لقد أبدلكما الله خيرا منهما، يعني في تلك الأعياد التي كانوا يحيونها في جاهليتهم، في جاهليتهم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله قد أبدلكم خيرا من هذه الأعياد، خيرا من أعيادكم كلها، ألا وهما عيدي الفطر والأضحى. هذه هي أعياد الإسلام وأعياد المسلمين، لا ثالث لهما، ليس لنا غير هذين العيدين، فمن أحدث عيدا فقد أحدث في دين الله ما ليس منه. وهذا مردود على صاحبه كائنا من كان، فهو رد. قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا معنى الإحداث في مثل هذا الأمر، وهذا ليس دليل محبة، بل هو دليل مخالفة وإعراض عن هديه صلى الله عليه وسلم، إذ كيف يعقل أن ينهى النبي عليه الصلاة والسلام عن مثل هذا الشر ويصفه بمثل هذا الوصف بأنه شر وبأنه ضلالة، ثم نحن نقدم عليه بل نوالي ونعادي من أجله. احنا الآن عندنا الأئمة يفصلون لأجل هذه البدعة، إذا قال ببدعية المولد فإنه يفصل من الإمامة لأنه يدعو إلى غير الهدي بزعمهم، يدعو إلى غير السنة بزعمهم، وهو في حقيقة أمره داعية للسنة. وهذا كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه، انظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، أن الناس إذا أحدثوا بدعة استحسنوها، ثم إذا أنكرت هذه البدعة قالوا لقد تركت السنة، لقد تركت السنة. نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهذا الذي يقع للناس في زماننا هذا، أو منذ أن أحدثت هذه البدعة، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. فمحبة نبينا عليه الصلاة والسلام مطلب من المطالب الشرعية، بل وأصل من أصول ديننا، وهو من أجل العبادات والقربات القلبية التي تعبدنا الله جل وعلا بها. إلا أننا ينبغي أن نميز ونفرق بين المحبة الشرعية، المحبة الصادقة، وادعاء المحبة أو المحبة المغشوشة، والآثار هي التي تدل على الحقائق. وهذا لقول الله تبارك وتعالى كما أسلفنا، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن كنتم تدعون هذه المحبة وأنتم صادقون فيها فعليكم بما يدل على صدقها، ودليل صدقها هو حسن اتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن المحبة تقتضي الابتداع ولا تقتضي الإحداث والابتداع أبدا، لأن الاتباع محمود والابتداع مذموم في شرع الله جل وعلا وفي دينه. ولهذا فإن الله جل وعلا إنما أمرنا بما جاءنا عن نبينا عليه الصلاة والسلام لا غير، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما جاءنا به النبي عليه الصلاة والسلام فنحن مأمورون به، وما نهانا عنه، نهانا نبينا عن الإحداث في دين الله، نهانا عن الابتداع بجميع أنواعها وبكل صورها، وصفها وصفا واحدا ذمها فيه، ألا وهو أنها شر وأنها ضلالة، نعوذ بالله من الضلال. ونسأله جل وعلا أن يوفقنا للهدى، والهدى هو عين ما جاء به هذا النبي الكريم، حيث وصفه الله جل وعلا وصفا طيبا مباركا، فقال هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. جاءنا بالهدى، قال أهل التفسير الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء بالعلم النافع والعمل الصالح الذي يتمثل في جميع سنته، سواء ما تعلق بجانب الاعتقاد وهو الأصل والأساس، أو وإذا قلنا السنة في مثل هذا السياق نقصد به عموم ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يتضمنه قول الله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فسبيل الله جل وعلا هو هذا الصراط الذي دعانا إليه نبينا عليه الصلاة والسلام ودلنا عليه وأوضحه لنا أتم الإيضاح والبيان، فقال تركتكم على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. هذا وصف سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فالمحب لهذا الحبيب عليه أن يسير على صراطه وعليه أن يتبع سنته من غير ذاك الغلو الذي وقع فيه أولئك الضلال، لأن الغلو في الدين مردود مذموم كيفما كان، ولو كان في حقه وجنابه كيف لا، وقد نهى هو بنفسه عن هذا كما صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. إنما أنا عبد، والله جل وعلا وصفه بهذه العبودية، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا وصف ربنا جل وعلا ووصف النبي عليه الصلاة والسلام، فلا تطروني أي لا تزيد على هذا. والإطراء هو مجاوزة الحد، أن تعتقد فيه أكثر أو غير ما دلت نصوص الكتاب والسنة، أن تعتقد فيه علم الغيب كما قال ذلك الشاعر في وصفه للنبي عليه الصلاة والسلام، والشعراء يتبعهم الغاوون، فقال وإن من علمك علم اللوح والقلم. من علم النبي صلى الله عليه وسلم علم اللوح وعلم القلم، والمقصود باللوح اللوح المحفوظ الذي لا يعلم ما فيه إلا الله جل وعلا، لأن هذا غيب، لا يعلم الغيب إلا الله، هذا أصل من أصول اعتقادنا. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم هذا، لا يعلم الغيب أبدا، نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. وهؤلاء يظنون بإساءتهم هذه الإساءة أنهم يحسنون صنعا، بمخالفتهم للهدي أنهم يحسنون صنعا. فمحبة النبي عليه الصلاة والسلام التي يحبها الله جل وعلا ويرضى عن أصحابها هي التي تقتضي الاتباع، والاتباع يقتضي العلم بهديه وسنته. تعلم السنة من أول الأولويات، لأنك تعبدت بها فلا بد أن تعلمها، والعلم سابق للقول والعمل، تتعلم السنة. وما وما جمعه أهل العلم من هؤلاء الحفاظ والأئمة الرواة من هذه الكنوز العظيمة التي جمعت سنته وهديه صلى الله عليه وسلم، دواوين السنة كلها بدواوين المتون، والمتون المقصود بها متون الأحاديث، والتي جمعت بعد ذلك شروح الأئمة لها، وهي كثيرة بل وكثيرة جدا. لو عددت شروح الإمام البخاري فحسب، صحيح الجامع الصحيح، لا وجدتها تفوق 100 شرح. وهذا لاهتمام العلماء بالسنة وحرصهم على تعليمها وبيانها للناس. وانظر إلى أئمة الهدى وعلماء الأمة كيف تفرغوا لتدريسها، وهذه مجالسهم ودروسهم منذ القرون الأولى المفضلة إلى يومنا هذا، ما زال هذا الجهد وهذا الجهاد وهذا النشاط الدؤوب في تعليم سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. يحفظها من يحفظها من طلبتهم وأبنائهم، ويبلغونها من بعدهم. حفظت السنة، هذا الحفظ حفظ ألفاظها بحفظ متون أحاديثها وحفظ معانيها وفقهها. ولنا في هؤلاء من علمائنا وأئمتنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله جل وعلا ومتعه بالصحة والعافية، وفقه لكل خير، وفقه الله جل وعلا بأن أتم شرح كتب دواوين السنة الكتب 6، وهو الآن أو أتم موطأ الإمام مالك عليه رحمة الله جل وعلا. وهذا كله في دروس في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي كانت منه هذه الأحاديث التي جمعت في هذه الدواوين. فنسأل الله جل وعلا أن يعظم أجره وأن يجزل له المثوبة، وأن يبارك في عمره وفي علمه وأنفاسه، وكذا سائر علمائنا وأئمتنا. من مقتضى هذه المحبة كذلك أن يكون لدينا اليقين على ما جاء فيها، اليقين على ما جاء في أصلها أولا، أن السنة كلها خير، وأنها الهدى الذي بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. نعتقد الاعتقاد الجازم أن الخير والهدي إنما هو في سنته عليه الصلاة والسلام، ألا إن خير الهدي هدي رسول الله. نعتقد هذا الاعتقاد الجازم، ونتيقن من هذا في كل شيء، في كل شيء، في عباداتك وفي معاملاتك وفي توجيهاته عليه الصلاة والسلام، سواء كانت في باب الصحة والتداوي والتطبيب، وهذا مما يذكره الناس والعلماء في هذه الأيام، وكيف أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام هو المتبع في هذه الأيام، وما ظن من ظن أنه من اختراعات المتأخرين، الأطباء المتأخرين، أن هذا الحجر الصحي الذي يعتبر سبب من أعظم أسباب الوقاية لتفادي هذا الوباء الذي تفشى في الناس اليوم، هذا قد بينه النبي عليه الصلاة والسلام ودعا إليه قبل 14 قرنا، وأمر الصحابة والأمة من بعدهم أن الطاعون إذا حل في بلد أمر أن لا ندخلها، ومن كان فيها أمره أن لا يخرج منها، وهذا هو الحجر الصحي الذي يأمر به الأطباء اليوم وتفاديا لضرر هذا الوباء. وقس على هذا أمور كثيرة أخرى. نحن نعتقد مسبقا أن خير الهدي هو هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا من تعظيم شأنها وتعظيم قدر صاحبها عليه الصلاة والسلام، وهذا مما تعبدنا الله عز وجل به، ومن مقتضى هذه المحبة كذلك المحبة النابعة عن صدق واتباع لابتداع الدعوة إلى سنته، وأن نجعل الدعوة إلى سنته ديدنا لنا في كل أحوالنا وأوقاتنا. الدعوة إلى السنة في بيوتنا مع أهلينا وأبنائنا، الدعوة إلى السنة بين جيراننا وفي أماكن أعمالنا وما إلى ذلك، حتى تنتشر سنة الحبيب في الناس. وإذا انتشرت هذه السنة بعد محبة الناس إليها فإنه سيعمنا الخير بإذن الله جل وعلا، لأننا نعتقد أن الخير في هذا الاتباع، وهذا الاتباع إنما ينتشر ويكثر في الناس بالدعوة إليها، الدعوة على علم وعلى هدى لا على جهالة كما هو حال الكثير من أدعياء الدعوة، جاهل ويدعو للجهل. بعض الجماعات التي تنسب نفسها للدعوة يقولون ويصرحون بل ويتبجحون أننا لا نشتغل بعلم المسائل بل نشتغل بعلم الفضائل. وأي فضائل؟ يعني ما هب ودب، يستدلون بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والمكذوبة، لأن منهجهم ودعوتهم غير قائمة على التحقيق والتدقيق في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتمييز بين صحيح أحاديثه وسقيمها، لأن الله جل وعلا كما تعبدنا بالسنة تعبدنا بالصحيح منها، وفي مقابل هذا نهانا عن غيرها وعن ضدها، وضدها هو البدعة. وقد تكون البدعة من أسبابها حديث من الأحاديث المكذوبة الموضوعة عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل حتى لو كان حديثا ضعيفا، إذ أن الحديث الضعيف عند المحققين من العلماء لا يبنى عليه حكم، ناهيك أن يعتقد لأجله اعتقاد أبدا، لأن الضعيف من قسم المردود، والمردود ما تعبدنا الله عز وجل به، إنما تعبدنا بما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، لا نبني حكما على حديث ضعيف. ومن النتائج الطيبة والثمرات المباركة بهذه المحبة أنها سبب لدخول الجنان، وأنها مما يحقق أو ما يجده المؤمن من حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان نجدها بصدق المحبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد بهما حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا الأصل الأول، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، الحب في الله. والثالثة أن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. من ثمراتها الطيبة المباركة دخول الجنة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. هذا في المحبة بين المؤمنين جميعا. وأول هذه المحبة محبة النبي عليه الصلاة والسلام، محبة النبي. النبي الله جل وعلا حباه بالصفات الخلقية والخلقية التي ما وجدت مثلها عند غيره، فكان أكمل الناس أخلاقا، خيرهم، كيف لا، وقد وصفه ربه جل وعلا بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. فالناس تدفعها مثل هذه الأمور لمحبة أصحابها، لأجل أخلاقه أو لأجل خلقته، يحبه الناس وحسن تعاملهم معهم. فكيف بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي كمله الله جل وعلا في هذا الباب ورفع من قدره ومنزلته. نبينا عليه الصلاة والسلام محبته مقدمة على محبة أي محبوب على الإطلاق من المخلوقين، ولهذا كانت قربة من أجل القربات، وعبادة من أجل العبادات. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا صدق محبة نبينا عليه الصلاة والسلام، وأن يوفقنا لاتباع هديه والدعوة إلى سنته، إنه سميع مجيب. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإخواني لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي إخواننا القائمين على هذه الدورة خير الجزاء بما وفقوا إليه وأتاحوه من هذه الفرصة الطيبة لإخوانهم وأبنائنا جميعا للاستفادة مما أفاده مشايخنا وعلماؤنا في هذه الدورة، وعلى رأسهم الشيخ المحدث شيخنا الشيخ محمد بن هادي المدخلي، جزاه الله خير الجزاء، وهو دائما وأبدا مع أبنائه وإخوانه في مثل هذه المناسبات، لا يبخل بشيء من علمه وتوجيهاته. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل منه صالح الأعمال، وأن يوفقنا وإياه للإخلاص في القول والعمل، وكذا سائر مشايخنا ممن شارك في هذه الدورة، وما أنا إلا من المتطفلين الذين أسهموا بهذا السهم المتعلق بهذا الموضوع الحبيب إلى قلوبنا جميعا، لأنه متعلق بما تعبدنا الله جل وعلا به إزاء نبينا وحبيبنا فداه أبي وأمي. وأسأل الله عز وجل أن يوفق باقي المشايخ لما فيه الخير لأبنائهم وإخوانهم. وقبل أن أختم كلمتي، قد ورد علي سؤال متعلق بمعاملة من المعاملات المعاصرة التي انتشرت هذه الأيام، وهذا ما يعرف بالتسوق أو البيع الشبكي الذي هو في وسائل التواصل هذه الأيام. وهذا هذه المعاملة تعتبر من النوازل، والنوازل إنما يتكلم فيها الكبار من علمائنا ومشايخنا. وقد أصدر شيخنا الشيخ محمد علي فركوس وفقه الله جل وعلا لكل خير فتوى في هذه المعاملة، موجودة مبثوثة في موقعه النافع. وبهذه المناسبة أدعو إخواني للاستفادة من هذا الموقع المبارك الطيب. والشيخ في هذه الفتوى ذكر الحكم ومبنى هذه الفتوى، وأن هذه المعاملة اشتملت على الغرر والميسر والمقامرة المحرمة شرعا. قال وفقه الله جل وعلا لكل خير. وبناء على هذا فننصح باجتناب هذه المعاملات التي يسعى أعداء دين الله جل وعلا، إن نحن نعلم أن أرباب الأموال اليوم وكل هذا المجال يديره حفنة من اليهود، وهؤلاء إنما يتعاملون بالمحرم بالربا والغرر وما إلى ذلك من المعاملات المحرمة. ولهذا باختصار أحيل على عليم، أحيل على شيخنا الذي أفتى في هذه المعاملة وأجاب بمثل هذا الجواب بأنها لا تحل لما فيها من الغرر الظاهر والمقامرة الواضحة. فأسأل الله جل وعلا أن يكفينا بحلالنا بحلاله عن حرامه وبفضله عمن سواه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير الجزاء وبارك.